الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ثم بعد، فنكمل درسنا. وصلنا إلى قوله ويشرع الختان في حق النساء أيضا. تفضل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المؤلف رحمه الله: ويشرع الختان في حق النساء أيضا. قال أبو عبد الله: حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا التقى الختانان وجب الغسل. فيه بيان أن النساء كن يختتن.
وهذا دليل ماذا يا مشايخ؟ دليل الوجود، ليس دليل الحكم. إن قال إذا التقى الختانان، يعني أنه يوجد الختان، ختان الرجل وختان المرأة في زمنهم، لكن ليس دليل الشرعية، دليل ليش؟ الوجود. وحديث عمر،
وحديث عمر: إن ختانة ختنت فقال: أبقي منه شيئا إذا خفضت. وروى الخلال إذا خفضت. وروى الخلال بإسناده عن شداد بن أوس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الختان سنة للرجال ومكرمة للنساء. وعن جابر بن زيد مثل ذلك موقوفا عليه. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للخافضة: أشمي ولا تنهكي.
ولا أيوة أحسنتي.
فإنه أحظى بالزوج وأسرى للوجه.
نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أشمي ولا تنهكي أو تنهكي، خلاص، يعني اقطعي لكن لا تكبرين القطعة، لأن إذا قطعت أكثر سيفسد الشهوة عند من؟ عند المرأة، فما ويؤثر ذلك على حياتها الزوجية. لكن هل هذا دليل على وجوبها على النساء؟ نعم، صح؟ ليش لا؟ تفضل. لا بس هذا الدليل، هذا هو دليل، دليل قائلين بالوجوب هذا: أشمي ولا تنهكي. نعم،
يقول أنه لا تلازم بين أصل العمل وصفته.
أحسنت. إذن هنا الحديث انصب على وصف العمل، يعني إذا ختنت فأشمي ولا تنهكي، فانصب على وصف العمل ولم ينصب على أصل العمل، فدل على أن الأصل ليس بواجب وإن كان الوصف واجبا. أنا أعطيكم مثال: صلاة الضحى سنة، صح ولا لا؟ طيب لو واحد صلى صلاة الضحى بدون وضوء متجه إلى المشرق، يأثم ولا ما يأثم؟ يأثم. طيب صلاة الضحى سنة يا أخي، ليش تأثم؟ لأن هنا وصف وأصل، فنفرق بين الحكم في الأصل والحكم في إيش؟ في الوصف. فقد يجب الحكم في الوصف ولا يجب في الأصل، وقد يجب في الأصل ولا يجب في إيش؟ في الوصف. فاعرف أنت أين اتجاه النص، النص هل يتجه إلى الأصل أم إلى الوصف؟ وهنا اتجه الحكم إلى الوصف وليس إلى الأصل. والخفض،
والخفض ختانة المرأة.
أحسنت. طيب السؤال: أين وجه الفطرة في الختان؟ فكروا، أين وجه الفطرة في الختان؟ هم قال الفطرة خمس، الختان، نعم، الطرفين، وتريد طرف واحد خذ طرف واحد. عطرة
الطرف الأول ما موجود إبراهيم
عليه السلام. أين وجه الفطرة؟ ما النبي صلى الله عليه وسلم يقول الفطرة خمس الختان، أين الفطرة هنا؟ ما هو الاقتداء؟ الاقتداء بإبراهيم عليه السلام هذا ما نشك فيه. نعم،
الطهارة والنزاهة،
الطهارة والنظافة هذه من الفطرة. ها، طيب في شيء ثاني؟ أنا ما في ذهني إلا هذه، أنها الطهارة والنظافة والبعد عن الأوساخ وليش والنجاسات، فيكون هذا وجه الفطرة. لذلك أنا أقول تلمسوا وجه الفطرة في العشر. والله أنا ما أعرف، ما ندري، قلت لك هي تنفع في مناطق دون مناطق حقيقة، قد تكون تخفيف الغلمة عند المرأة، صح ولا لا؟ وتختلف، إيه تختلف. نعم،
فصل.
لحظة شوف، لحظة، أيوة شوف.
الأصل
لازم
يكون كارث.
طيب الختان خلاف الأصل.
خلاف الأصل.
لحظة خلنا نقوله. الأصل في الفطرة أن الإنسان يولد كاملا، فجاء الختان خلاف الأصل. طيب.
الفطرة هنا كأنها الإسلام.
لا. ختان الإسلام.
لا أقصد يعني الفطرة المقصودة هنا.
اللي في النص.
أي.
الإسلام خمس.
كان يعني من فطر الإسلام وليس الفطرة التي خلق.
إذن فيه شيء اسمه فطرة. متعلقة موجودة داخل ليش الجسد. لا ما هو قلنا هذه يا شيخ قلناها بس نريد غيرها. نعم يا شيخ
جمعها جمع الزيادة والنتوء والنمو.
الزيادة عندنا في الختان زيادة وفي الاستحداد زيادة فيها زيادة. يا سلام ما شاء الله عليك.
ولذلك إذا ولد الطفل يحلق
أبريسي
يحلق شعر
هنا
ويختل لأن هذه الزيادات كأنها نشوف النمو يعني ستجد خاصة في الشعر.
هذه جميلة صراحة أن الفطرة جاءت على زيادات ورتوءات تحتاج إلى إزالة. أيوة. وفيها ضرر. والله كلام جميل يعني ما في شيء يخالف هذا ما أظن. إعفاء.
ما ليس أخذ زيادة.
ما هو إيش معنى الإعفاء إيش معناها؟ الترك. الإعفاء معنى الترك. ما هو القص؟ الإعفاء القص وليس الترك. ها؟ ما هي من الخمس؟ تكلم عن الخمسة: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط. هذه كلها خلينا نسجل الفائدة هذه كلها زيادات ونتوءات في الجسم. الجسم تحتاج لإزالة لأجل الحفاظ على صحة على الصحة وذهاب ليش الأقدار والروائح الكريهة. ينبني ترى على هذه كلها أقدار والروائح الكريهة. فالإنسان اللي يترك عانته ويترك إبطه بدون حلاقة مقزز في شكلها وأيضا تورث روائح. نعم. الوجوب؟ وجوب إيش؟ ما أعرف ما أعرف ليش. هل الحنابلة يرون بالوجوب؟ المعتمد يا شيخ فهد؟ رواية ما أدري ليش ما ذكر. لا من قدامه ما ذكرها قدام المغني تكثر علينا يا شيخ. يعتبر موضوع جيد لكن أنا هل فائدته كبيرة ولا في إشكال؟ لماذا إذن ممكن نسميه مشروع بحث؟ نعم روايات لم يذكرها ابن قدامة في المغني. نعم والسبب طبعا. أيوة شيخ كملها ابن أبي عمر. يا سلام جميل جميل. يمكن يعمل قراءة مقارنة بين الكتابين بين الشرع الكبير والمغني. أعطنا المسألة اللي بعدها.
لا يحق العانة وهو مستحب لأنه من الفطرة ويفحش بتركه فاستحبت إزالته وبأي شيء
يفحش. طبعا يفحش لكن قد يقول قائل هو مخبأ. مناطق المخبأ في الجسم ترى مناطق تتأثر بالروائح والأمراض وتسبب أمراض. ذلك يحافظ الإنسان على نظافة هذه المناطق مناطق المخبأ. نعم حتى ذهاب الروائح وذهاب الشعر. نعم
وبأي شيء أزاله صاحبه فلا بأس لأن المقصود إزالته.
إذن ما المناط؟ هل المناط مبني على الحلق أم على إزالة شعر العانة؟ الحلق آلة وسيلة فلذلك يلحق بغير الحلق يلحق بالحلق. واضح الآن؟ حلق العانة. ولذلك قال وبأي شيء أزاله صاحبه فلا بأس سواء بالنتف أو النورة أو غيرها من الأمور. ستأتينا مسائل عليها لأن المقصود إزالته. قيل لأبي عبد الله
ترى أن يأخذ الرجل سكنته بالمضراب وإن لم يستقصي
يعني ما أخذ كل الشعر.
قال أرجو أن يجزئ إن شاء الله. قيل يا أبا عبد الله ما تقول في الرجل إذا لتف عانته؟ قال وهل يقرأ على هذا أحد وإن طلى بنوره فلا بأس.
إلا يستخدمون النورة يعني موجود الآن بعض الأشياء في الصيدليات لإزالة الشعر أسهل من قضية الحلق. طبعاً الواحد المتين مرة هذا يحتاج نور أحسن لأنه ما يقدر يحلق. تفضل يا شيخ.
قال إلا أنه لا يدع أحدا يلي عورته إلا من يحل له الاطلاع عليها من زوجة أو أمة. قال أبو العباس النسائي: وردت لأبي عبد الله نورة ونورته بها، فلما بلغ إلى عادته نورها هو. وروى الخلال بإسناده عن نافع قال: كنت أطلب ابن عمر فإذا بلغ عادته نورها هو بيده، وقد روي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال المروذي: كان أبو عبد الله لا يدخل الحمام وإذا احتاج إلى النورة تنور في البيت، وأصلحت له غير مرة نورة تنور بها، واشتريت له جلدا من يديه، فكان يدخل يديه فيه.
كان زيد السوس يعني جلدا ليديه. على كل حال الإمام أحمد رحمه الله تعالى لا يدخل الحمام، هذا دليل على أن الحفاظ، حفاظ العالم العاقل الصالح على المرآة، هذا شيء يعني من باب التربية، تربية له ولمن يتبعه ويقتدي به. قال: اشتريت له جلدا ليديه، يعني كان اشترى له، نسميها في زمننا دسوس، فكان يدخل يديه فيه. أيوة.
والحب أفضل من موافقته الخبر، وقد قال ابن عمر: ومما أحدث من النعيم،
يعني هؤلاء يحدثوا من النعيم في عهد ابن عمر أنهم أتوا بالإيش؟ بالنورة، فكما أحدثنا نحن من النعيم، يعني أصبحنا نستخدم آلات وأجهزة ومنظفات، وتجد الإنسان دائما حريص على جسمه وحريص على تنعمه وعلى أكله و أمور أخرى كثيرة جدا حصلت فيه، وأيضا استخدام السونا وهذه الأشياء. بقي عندي مسألة، ما رأيكم، هو يقول الحلق أفضل من فقط الخبر، ما رأيكم إزالته بالليزر؟ الآن موجود يزيلونه بالليزر، وهذا أسلوب سليب الإزالة، لأنه يزيل إزالة كاملة. طبعاً سمعنا هذا، والناس يسألون هل يجوز للرجل أن يزيله بالليزر، هل يجوز للمرأة أن تزيل العانة بالليزر؟ مناطق لا يجوز كشفها لأي أحد، مناطق حساسة، يزيلونها عند الممرضين والممرضات والأطباء بالليش؟ بالليزر. طبعا أما رجل يزيل لامرأة أو امرأة تزيل لرجل، هذه لا نختلف فيها في عدم جوازها، لكن لو أن امرأة نتفت أو أزالت بالليزر لامرأة، أو رجل أزال بالليزر ليش؟ لرجل. فكلام الإمام أحمد هنا ماذا يقول؟ لا يليه أحد إلا أنت، يعني بنفسه يخدم نفسه بنفسه في مناطق ليش؟ مناطق العورة. هذه هل هناك حاجة أصلاً إلى استخدام الليزر في هذه المناطق؟ هل في حاجة؟ ما يمكن إزالتها بأي شيء؟
ممكن نفسه بنفسه، ممكن نفسه يدربونه لأن يزيله بنفسه.
من هم الأخوة بيدربون هناك؟ لا، على كل حال هل نحن في حاجة إلى هذا الشيء؟ هل هي حاجة؟ أم هي من باب التحسين؟ لذلك لا يظهر جوازي مثل هذه الأشياء أنها تذهب إلى مناطق ليش؟ العورة. يعني كسل. إيه، هل هذا عذر له أنه يكشف عورته عند امرأة، تكشف عورته عند امرأة أو رجل، أو رجل يكشف عورته عند امرأة أو رجل؟ هل هذا؟ زوجته ما نناقش فيها. الأمر الآخر، هل الليزر هذا مؤثر؟ لأنه يقتل أصول الشعر، فهل هذا مؤثر ويؤثر على جسم الإنسان؟ إن كان يؤثر فلا يجوز، سواء في الصدر أو الظهر أو في أي مكان. إذا كان لا يؤثر يبقى الأمر أخف. وضحت هذه المسألة؟ سجلوها، إزالة الشعر بالليزر، واجعلوها مسألة معاصرة تحتاج إلى بحث. والله ما ظهر لي بذاك الظهور اللي ظهر لك، يعني أنا بدالي هذا الكلام لما قريت كلام في أحمد، الإمام أحمد وقبله ابن عمر، قلت يمكن الجسم كله، ويبدو أنه مناطق معينة من الجسم، ولا يلزم لأنه ليس في الأثرين، أثر الإمام، أثر ابن عمر، أثر الإمام أحمد، أن جميع الجسم، وقد يكون في مناطق معينة مثل الإبطين وغيرها. أيضا النورة، هل النورة الموجودة في زمانهم هي مزيلة لكل الشعر أم ماذا؟ يعني هل مثل النورة أو النير اللي يسمونه في زمننا هذا أو غيره؟ نعم، فلذلك ما واضح. المسألة التي تليها:
ونتف الحد سنة لأنه من الفطرة ويفحش بتركه، وإن أزال الشعر بالحق أو اللغة جاز، ونتفه أخبر لموافقته الخبر. قال حرب، قلت لإسحاق نتف الإبط أحب إليك أو بالمرح؟ قال نتفه إن قدر.
ومثل إزالة بالإزر ومثل الحلاقة، يحلق الإبط. بعض الناس لا يقوى على أن ينتف إبطه فيكتفي بالحلاقة، لكن الذي نتف أجود. طيب، هل أيضا هل الاستحداد ونتف الإبط وضحت فيها الفطرة؟ هل مقصود هو مقصود النظافة؟ جيد، أعطونا اللي بعدها.
فصل. ويستحب تقليم الأطفال لأنه من الفطرة ويتفاحش إذا تركها، وربما حك به المجنب تحتها من الوضع المتنة فتصير رائحة ذلك في رؤوس الأصابع، وربما نجع وصول ماء الطهارة إلى ما تحته. وقد روينا في الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما لي لا أسهو، وأنتم تدخلون علي قبحا ورفع أحدكم بين ظفره وأنملته، ومعناه أن أحدكم يطيل أظفاره ثم يحك بها غفره ومواضع النتى فتصير رائحة ذلك تحت أقاله.
أحسنت. طيب، ربطها النبي صلى الله عليه وسلم بأن الإنسان عندما لا يقلم أظفاره ستجمع تحت الظفر ليش؟ الأوساخ. فقال: ما لي لا أسهو وأنتم تدخلون علي قلحا. القلح وساخة في السن، ورفق أحدكم بين ظفره وأنملته. هل يفهم من هذا أن ما أول السؤال الذي نطرحه: ما مذهبات الخشوع؟ مذهبات الخشوع سجلوها موضوع عندكم، ما الذي يذهب الخشوع؟ ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي يوم من الأيام في مسجد الإمام أحمد بسند جيد جوده ابن كثير في تفسير سورة الروم، وبعد الصلاة قال: أحدكم ليس على وضوء، أحدكم ما هو متوضي، لأني لم أخشع في صلاتي. تخيل الرجل في الطرف هناك، النبي صلى الله عليه وسلم أثر على خشوعه في صلاته أن واحد من المسلمين إيش ليس على وضوء، فما العلاقة؟ لا، ما هو على وضوء، ما هو على وضوء، بس أثر على من؟ على الإمام صلى الله عليه وآله وسلم في صلاته وفي خشوعه.
هذا
أكيد في ارتباط، إيش هذا الارتباط؟ الله أعلم. ولذلك نجدها نحن في أنفسنا، فإذا صلينا مع الطلاب في المدارس تجد أحيانا والله أنك من يوم تبدأ لين تسلم وأنت ما تداري إيش أنت تصلي، لأن بعض الطلاب ما يتوضأ أصلا، يصلي بدون وضوء مجامل المدرسين. فتجد فرق بين الصلاة في مسجد المدرسة والصلاة في مسجد الحي. عرفتوا الآن؟ ودنا نجمع مذهبات الخشوع، هذه صورة من صور إذهاب الخشوع، أن واحد من المصلين ليس على وضوء فيؤثر. هل الرجل هذا الذي ليس على وضوء هل أثر على النبي صلى الله عليه وسلم فقط، ولا توقعوا أنه أثر عليه فقط أم على جميع من في المسجد؟ من في المسجد جميعا يجدون أثره، وهذا يدلك على الشفافية التي عند النبي صلى الله عليه وسلم فأحس بها. أما نحن فلما ثقلت قلوبنا وتكثفت ما أحسسنا باللي ما هو متوضي. هذا واحد. اثنين، هذه الحالة أن وسخ تحت ظافره، هل توقعون هذه الوسخ تحت ظافره وصلت ريحته للنبي صلى الله عليه وسلم والإمام؟ ها؟ طيب إيش يدل عليه؟ فيه شيء أذهب ليش الخشوع. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما لي لا أسهو وأنتم تدخلون علي قلحا، سنانكم صفراء، ورفق أحدكم بين ظفره ونملته. دليل على ماذا؟ ألم فيه أن الوسخ يؤثر على نفسية من؟ الإمام وهو يصلي، ويؤثر على نفسية الجماعة. طيب، فما بالك بالذي يأتي وهو أكل للبصل والثوم، أو يأتي بالزيوت والوسخات التي على الأجسام فيصلي بها في المسجد فيؤثر على من؟ أو الدخان ونحوه، صح ولا لا؟ طيب، هل في أمور أخرى تذهب الخشوع؟ أتوقع فيها أشياء أخرى، ستجدون أشياء بسيطة سهلة عندنا لكن حقيقة تذهب الخشوع، سأدلك على خطورتها. الرائحة الكريهة في صفرة الأسنان، يعني النبي صلى الله عليه وسلم في الإمامة وهؤلاء في الصف، هل تذهب الرائحة تخرج منهم اللي تذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الصف؟ ما تصورنا تصل هذا المستوى. ما عندنا في مجتمعنا ناس يمكن من يوم ولد إلى الآن لا حلق عنته ولا يبقى، يمكن عمره 60 سنة، ليه؟ كسلان ولا فيه، ومع ذلك يمكن الإمام ما يجد ريحته، لكن يتأثر الإمام في صلاته.
مثل هذا
الشيخ
بعض المسلمين ايش كيمياء تنتشر كما في الأثينا تؤثر على الاشخاص الاصحاب الشرعيه المتناهيه ما شاء الله
يمكن هذا 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 اقرب شيء.
مثل الشيخ الحديث يليني منكم الاحلام
يليني منكم ولو الاحلام انه هذا سنتي لي ان شاء الله يظل لنا خصوصيه هذا. ايوه شيخ
مثلا حديث اني اراكم وراء ظهري، يعني هل راى النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في اظهاري
يعني أراكم؟ لا لا فيها بعد يا شيخ.
ندخل يا شيخ ما أدري عن صحته، أثر العمر أنه ساهي في صلاة التفت فقال فيكم منهم من أهل العراق قال أحدهم أنا، يعني كأن
أثرت عليه
سبب صلاة
احتمال. إذا يدلك على أن الخشوع فيه شفافية ودقة، ليس أي واحد يملكه
الأصوات.
صحيح نعم. عطنا اللي بعده.
أصلا الشيخ هذا كل شيء الحمد يجي جسم الإنسان يرمي خضرات، هو أمونيوم.
أيوة.
الأمونيوم إذا حركت شوية هنا يجي الريحة كلها.
بس لو أنت الواحد أظافر طوال وتحتها وسخ، تشم رائحتها؟
لا هذا كل هذا.
أنا سألك أنا. طيب سنان حتى سنان واحدة سنانها في الصف وسخة وأنت إمام تشمها؟
لا.
لا إذا في شفافية أخرى. عطنا اللي بعدها خلاص. خلاص يا مشايخ.
هو في حديث مسلسل قد سمعناه عن علي رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم أظفاره يوم الخميس ثم قال يا علي قص الظفر ونتف الإبط وحلق العانة يوم الخميس والغسل والطيب واللباس يوم الجمعة.
هو ننظر في صحة هذا الحديث، إن صح فسنن هجرنا، لكن يظهر أن من الحديث ضعيف كما يراها ابن قدام. هنا
وروي في حديث من قص أظفاره مخالفا لم يرى في عينيه رمدا، وفسره أبو عبد الله بن قطش.
هل مخالفا؟ من قص أظفاره مخالفا فسره تفضل.
وفسره أبو عبد الله بن قطش بأن يبدأ بخنصر اليمنى.
شو ها تابع معي، خنصر اليمنى هذا هو،
ثم الوسطى ثم الإبهام
هذا، ثم البنصر ثم السبابة، يعني الخنصر ثم الوسطى ثم الإبهام، يعني يبدأ واحد اثنين ثلاثة ثم البنصر ثم ليش السبابة. خلاص إذن عرفنا الآن الترتيب، واحد ثلاثة خمسة اثنين أربعة صح. خلونا نشوف هذه،
ثم بإبهام اليسرى.
إذن اختلف البدء صح ولا لا؟ من هنا بدأ ومن هنا بدأ.
طيب. ثم الوسطى ثم الخنصر ثم السبابة ثم البنصر.
بدأ هذه بالشكل هذا في اليمين، وبدأ هذه بالشكل إيش في اليسار، كان في اتجاه للخارج صح ولا لا؟ ها شيخ اللي قاله علماء يا شيخ، انتبه لعباراتك الذي قاله علماء أئمة يا أخي، حتى لو تعرف أن ترى الحنابلة في الأخذ بالحديث ضعيف. نعم تفضل شيخ. فصل
ويستحب غسل رؤوس الأصابع بعد قص الأظفار، وقد قيل إن الحك بالأظفار قبل غسلها يمر بالجسد، وفي حديث عائشة غسل البراجم في تفسير الفطرة، فيحتمل أنه أراد ذلك،
كان غسل بعد ما يقلم الظفر يغسل إيش وهو أفضل من حكه. نعم.
وقال الخطابي البراجم العقد التي في ظهور الأصابع
هذه،
والرواجب ما بين البراجم. قال
هذه منطقة تسمى ليش الرواجب، هذه ليش البراجم. نعم.
قال تنظيف المواضع التي تتشنج ويجتمع فيها الوسخ،
يعني تتسخ أو تتشنج. نعم.
ويستحب دفن ما قلم من أظفاره أو أزال من شعره.
هذه مسألة جديدة، ماذا نصنع بالأظفار والشعر؟ الشعر إذا حلقناه والأظفار إذا قصصناه ماذا نصنع بها؟ تفضل.
ويستحب دفع ما قلب من أظفاره أو أزال من شعره.
أدركنا آبائنا هم عوام لا يقرؤون ولا يكتبون، كانوا يحفرون الأظافر ويدفنونها والشعر ويدفنونها، ويحرصون جدا على يدفنونها في مكان يطالعون كذا عشان ما حد يشوفه، يبدأ يحفر ويدفن، يدفن أظافره ويدفن شعره، كل هذا خوفه من إيش؟ من السحر. فدل على أن للسحر تأثيرا في ذلك. اسمع ماذا يقول: ويستحب دفن ما قل من أظفاره أو زال من شعره.
أيوه. لما روى الخلاب بإسنادي عن ميل بنت مشرح الأشعرية قالت: رأيت أبي يقلل أظفاره ويدفنها ويقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. وعن ابن جريج عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان يعجله دفن الدم.
طبعا هذا مرسل من مراسيل ابن جريج، ومراسيل ابن جريج شبه الريح، يعني ضعيفة جدا، ليست في قوة مراسيل مثلا سعيد المسيب أو إبراهيم النخعي أو الشعبي، هؤلاء مراسيلهم قوية جدا، لكن من أضعفها مراسيل عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج. نعم.
وقال مهنا: سألت أحمد عن الرجل يأخذ من شعره وأظفاره أيدفنه أم يرديه؟ قال: يدفنه. قلت: بلغك فيه شيء؟ قال: كان ابن عمر يدفنه.
هذا يدل على أنه يستدل بإيش؟ بأثار الصحابة. نعم.
وروينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بدفن الشعر والأظفار، وقال: لا يتلعب به سحرة بني آدم، أو كما قال: ولأنه من أجزائه
استحب دفنه كأعضائه. هذا قياس شبه، لكن لا يتلعب به سحرة بني آدم، وهذا مسألة مهمة جدا، يعني الإنسان يحرص، المرأة تحرص على أنها، وخاصة الناس اللي عندهم عمال وخدم في البيت، ينتبهون في مثل هذا، فتأخذ شعرها تخبي حتى لو رمتها في الزبالة، لكن لا يراها أحد. نعم. والأفضل دفنه أو حرقه. نعم.
أصل. واتخاذ الشعر أفضل من إزالته،
يعني تربية الشعر أفضل من الحلاقة، وليظهر الله على من كل له واستطاعته، بعض الناس يستطيع على إكرام الشعر وترجيله، فإن كنت ستكرم شعرك وترجله، إن كنت لا تستطيع على هذا ستبقيه بوسخه ونحوه فاحلقه أفضل. نعم. اتخاذ الشعر أفضل من إزالته. قال أبو إسحاق:
سئل أبو عبد الله عن الرجل يتخذ الشعر فقال: سنة حسنة لو أمكن لاتخذناه.
كان الإمام أحمد لا يقوى على إيش؟ إكرامه وترجيله، فناسب أن يحلقه.
وقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم جلمة، وقال: تسعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لهم شعر، وقال: عشرة لهم جلم، وقال في بعض الحديث: إن شعر النبي صلى الله عليه وسلم كان إلى شحنة أذنيه، وفي بعض الحديث إلى منكبيه. وروى ابن عازب قال: ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، له شعر يضرب منكبيه. متفق عليه. وروى ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت ابن مريم له لمة. قال الخلاب: سألت أحمد بن يحيى يعني ثعلبة عن اللمة فقال: ما ألمت في الأذن والجمة ما طالت. وقد ذكر البراء بن عازب في حديثه أن شعر النبي صلى الله عليه وسلم يضرب منكبيه، وقد سماه لمة.
إذن إطالة الشعر وتربيته وترجيله وإكرامه هذا مستحب. نعم. ويستحب
أن يكون شعر الإنسان على صفة شعر النبي صلى الله عليه وسلم، إذا طال فإلى منكبيه، وإن قصر فإلى شحنة أذنيه، وإن طوله فلا بأس، نص عليه أحمد.
أنا يظهر لي أيضا احتمال آخر، أنه في بعض المناطق يصل إلى شحنة أذنيه، بعض المناطق يصل إلى إيش؟ منكبيه، مثلا أسفل الشعر من هنا. نعم، تفضل.
وقال أبو عبيدة: كان له عقيصتان وعثمان له عقيصتان. وقال وائل بن حجر: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولي شعر طويل، فلما رآني قال: ذباب ذباب، فرجعت فجززته، ثم أتيته من الغد فقال: لم أعنك، وهذا أحسن. رواه ابن ماجه.
قال: ذباب ذباب، تحت في الحاشية يقول: الذباب الشؤم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: هذا شؤم شؤم. هل هذا من الشؤم الجائز أم ماذا؟ نظر في الحديث صحته أو شيء.
ماجه لا أبو داود أبو داود رواه والنسائي لا معنك لكن ذباب ذباب كلمة ذباب ذباب تدل على ماذا؟ على الشؤم. هل هذا دليل على جواز الشؤم في مثل هذه الحالة؟ لما ترى منظرا قبيحا فتنبهه نوع من أنواع التشاؤم به؟ ها؟ بس قال ذباب ذباب. لا بس أنا هون إيش معنى ذباب ذباب؟ إيش معنى؟ يعني شو؟
قد يكون في جمع.
ها؟
ممكن يفهم الحديث على النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه الكلمة لا لا يقصد الرجل. يعني لأمر آخر قال هذا الشر الدائم. فارتقب الرجل يظن أنها لا تذهب وجزء شعره.
الرجل ما عندنا مشكلة بس النبي صلى الله عليه وسلم تشاؤم.
ما أدري النبي صلى الله عليه وسلم قال ما عندي كلمة
تشاؤم. يعني على شيء آخر. طيب كلمة ذباب تدل على التشاؤم؟ في الشيء الآخر أنا أتكلم في الشيء الآخر خلاص انتهينا الرجل لم يعنيه النبي صلى الله عليه وسلم لكن النبي صلى الله عليه وسلم تشاؤم من شيء آخر من هذا الباب إن احتمال أنها معصية فكان شؤما وشرا إذن التشاؤم يحتاج إلى تأمل حقيقة موضوع التشاؤم حتى حديث الشؤم في ثلاث ورد حديث إن كان الشؤم في شيء فهو في ثلاث لا النبي صلى الله عليه وسلم يقول له معنك يعني ما أقصد في كلمة ذباب ذباب أنا أقصد شيء آخر احتمال رأى معصية نعم مسألة جديدة طبعا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان له شعر فليكرمه فهذا دليل على أن الوجوب هنا في الوصف أم في ليش أم في الأصل في الوصف طبعا الأمر ليس الوجوب ولذلك في مثل هذا الباب إذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأمر فهو على الاستحباب وليس على الوجوب لماذا؟ لأنه صرفه أنه أدب وباب الفطرة قد يدخل كله في باب الأدب نعم قال من كان له شعر تفضل تفضل شيء
قالوا هذا أحسن المقصة قال أحسن
هذا موضوع ثاني يا شيخ موضوع لأن الرجل كان شعره ما كان جيد النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى تغيرت هيئة الرجل قال هذا أحسن لكن لا يدل على أنها تشاؤم منه
لا أقصد يدل على أن قص الشعر أولى من
بحسب هذه حالة أنا تعرف أنها قضية عين مسألة
ويستحب ترجيل الشعر وإبرامه لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له شعر فليكرم رواه أبو داود
طيب إيش اللي صرفه أنه أدب سجلوا هنا وصرفه عن الوجوب أنه أدب والأصوليون يقررون أن من صوارف الوجوب إلى الاستحباب كونه أدباً وهذا من الأداب إكرام الشعر أدب وتحسين وجماليات بعده لا هو في الوصف في الوصف من كان الشعر فليكرم إكرام الشعر واجب مستحب ليش؟ إيش اللي صرفه؟ ما في إلا أنه أدب واضح الآن؟ نعم ما عند الحنابلة فقط الأصولية بعامة لكن ما أستطيع أذكر لك الإجماع ما يرون أن من صوارف الوجوب الأوامر من صوارف الأوامر على الوجوب إلى الاستحباب كونه أدبا هذه ذكرها الأصوليون مثل الكوكب موجودة في المجلد الثالث وذكر الإمام النووي وهو شافعي في كتابه الأذكار نعم
ويستحب فرق الشعر لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرق شعره وذكره من الفطرة في حديث ابن عباس وفي شروط عمر على أهل الذمة أن لا يفرقوا شعورهم لئلا يتشبهوا بالمسلمين
هذه مناط بحث اللي هي مسألة التشبه وسائل التشبه الفقهية وسائل التشبه ليش؟ الفقهية طبعا أنا قلت مسائل التشبه لا ما قلت تشبه الكفار تشبه بعامة تشبه الرجل بالمرأة تشبه المرأة بالرجل التشبه بالحيوانات التشبه بالكفار يعني باب مفتوح يمكن تجمع فيه مسائل فقهية ما أدري ما أعرفها لكن أنا أسجل سواء وجدت رسالة أم لم توجد مسائل التشبه الفقهية لأن مسائل باب التشبه باب عقدي لكننا نريد أن نفعله كجانب إيش فقهي فتسجلون عندكم مسائل التشبه الفقهية وتأتي عندك التشبه بالشيطان مثلا التشبه فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله والتشبه
بالنساء والتشبه بالحيوانات مثل انبساط الكلب في حديث السجود ونقر الديك. نعم. هذا باب جيد وملحظ جيد. نعم.
فصل. واختلفت الروايات عن احمد بحلق الراس فروي عنه انه مكروه لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال في الخوارج سيماهم التحريق.
هذه مسائل التشبه، التشبه المبتدعه، هذه الصوره ايضا نسيناها، لذلك حكم عليه الامام احمد بانه ماذا؟ تشبه بمن؟ الخوارج. لكن يظهر العلم ان الخوارج يتعبدون بها، يتعبدون بالحلاقة. نعم. فجعله علامة لهم.
وقال عمر لصبيغ وقال عمر لصبيغ
بن عسل، عرفتوا؟ لو وجدتك
محلوقا لضربت الذي فيه عيناك بالسيف.
كان صبيغ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يغوي الناس. ما الذاريات ذروة، ما الحاملات اقرا، ما الجاريات يسرى، وياتي مثل هذه الامثله ويبدا يثير في الناس فيبدا يشككهم في ايش؟ في القران. فعمر رضي الله عنه قال احضره لي. ثم وضع السياط في الماء حتى تنقعت، ثم ضربه حتى اخرج الذي في راسه، فقال ان كنت تريد قتلي فاقتلني، وان كنت لا تريد قتلي فقد والله خرج الذي في راسي. فاطلقه فخرج بعد ذلك او نفاه الى بلاد العراق، فرجع مرة ثانية ينشر هذا ليش البدعة في تلك البلاد.
وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا توضع النواصي إلا في حج أو عمرة، أخرجه الدارقطني.
وهذا ما كان يفعله بعض الصحابة وبعض العلماء، أنه ما يحلق رأسه إلا في مكة، ما يحلق، بل وجد في زماننا هذا من كان لا يحلق رأسه إلا في مكة، يركب سيارته يروح يعتمر يحلق ويجي. وهذا يدلك على حرصهم على الحفاظ على النسك وايضا الاهتمام بالاخذ من الشعر. نعم.
وروى ابو موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ليس منا من حلق، رواه الامام احمد.
هذا الدليل ليس فيه دلاله على مسالتنا، ليس منا من حلق، قد يفهمها انسان ليس منا من حلق، لا هو من حلق في مصيبه. نعم. فهي تدور في مدارها، اجعل النص في مدارها، وليست لا تاخذ تبتر النص وتنتزعه وتتعامل معه لوحده بدون النظر في سياقاته. نعم.
وقال ابن عباس الذي يحلق راسه في مصر شيطان.
طيب ليش شيطان؟ شيطانه معناها اغواء ليش؟ الاخرين. يمكن عشان الخوارج؟ ممكن. تفضل.
قال احمد كانوا يكرهون ذلك وروي
هذا القول الاول، اكتبوا عنده القول الاول فوق. الآن القول الثاني مروي عن الإمام أيضا
وروي عنه لا يكره ذلك لكن تركه أفضل. قال حمد كنت أنا وأبي نحلق رؤوسنا في حياة أبي عبد الله فيرانا ونحن نحلق فلا ينهانا.
حمد بن إسحاق. نعم.
وكان هو يأخذ رأسه بالجلمين ولا يحفيه ويأخذه وسطا. وقد روى ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى غلاما قد حلق بعض رأسه وترك بعضه فنهاهم عن ذلك، أخرجه مسلم. وفي لفظ قال احلقه كله أو دعه كله. وروي عن عبد الله بن جعفر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء نعي جعفر أمهل آل جعفر ثلاثا أن يأتيهم، ثم أتاهم فقال لا تبكوا على أخي بعد اليوم، ثم قال ادعوا بني أخي، فجيء قال ادعوا لي الحلاق فأمر بنا فحلق رؤوسنا، رواه أبو داود والطيالسي.
رأى عليهم الفقر والفاقة والحاجة فناسب أن يحلق رؤوسهم، حتى ذاك الأطفال إذا رأيت عليهم الوسخ في رأسي ووجهي فتذهب تحلقها فيتغير شكل الولد. نعم.
ولأنه لا يرى،
وكان فيهم وسامة، أولاد جعفر كان فيهم وسامة، جعفر كان يشبه النبي صلى الله عليه وسلم، أن أكثر الناس شبه النبي صلى الله عليه وسلم جعفر بن أبي طالب، فكانت تصيبهم العين، النبي صلى الله عليه وسلم قال ما لي أرى أبناء أخي تصيبهم الحاجة، فقالت أسماء بنت عميس اللي أمهم قالت أصابتهم العين يا رسول الله، فأمرها أن تسترقي. نعم.
ولأنه لا يكره استئصال الشعر بالمقراض، وهذا في معناه قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من حلق، يعني للمصيبة، لأن فيه أو صلق أو خرق، قال ابن عبد البر وقد أجمع العلماء في جميع الأمصار على إباحة الحلق وكفى بهذا حجة.
نعم مذهب الثاني المعتمد الثاني القول الثاني اللي هو لا يكره. لا تغيب يا شيخ فهد ها لكن غبت ضيعنا المعتمد.
لا ختام الشيخ
صحيح ولا ليش
ختام
واجب في النساء في المذهب
دوسنا
ايوه اكمل يا شيخ.
واما استئصال الشعر بالمقراض فغير مكروه روايه واحده قال احمد انما كره الحق بالموسى واما بالمقراض فليس به باس لان ادله الكراهه تختص بالحلق.
أعطنا مسألة بعدها للقزع.
فصل. فأما حلق بعض الرأس فمكروه ويسمى القزع لما ذكرنا من حديث عمر ورواه أبو داود ولفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع وقال لقه كله أو دعه كله. وفي شروط عمر على أهل الذمة أن يحلقوا مقادم رؤوسهم ليتميزوا بذلك عن المسلمين فمن فعله من المسلمين كان متشبها بهم.
طيب ليش ينتشر في الناس ان القزع حرام؟ ماذا بيقول القزع مكروه؟ يعني كراهة تنزيه. فلماذا ينتشر في الناس انه في زمننا هذا وجدنا كثير يقول لك القزع حرام؟ قلنا ما دليلك؟ قال دليلي ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع. صدق. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع والنهي يقتضي التحريم. فايش اللي صرفه الى الكراهة؟ انه من باب الادب. انه من باب ايش؟ الاداب. فلما كان من باب الادب كان مكروها. ها؟ في الإجماع حكى النووي يبقى ننتقل لمسألة أخرى وهذه سجلوا عندكم حكم قصات الشعر. حكم قصات الشعر. قصات الشعر الآن يأتون فيقلدون لاعبا لاعب مرة ربى شوية شعرتين هنا مثلث كذا فجاء الشباب كلهم يربون مثلث لاعب ثاني حلق هذه وحلق هذه ومطرب وقلدوه واحد يسوي شعر فوق ومسوي له لحية كذا طويلة سووا زيه ربوا لحية قال والله ما شاء الله عنده لحية أنا ربيت لحيتي ترى ما اتبع لمحمد صلى الله عليه وسلم اتبع للكافر ياثم هذا إن اتبع من وتشبه بالكفرة فيتشبهون بالفسدة من أصحاب الاتجاهات الفاسدة ويقلدونهم في شعورهم حتى البنات الآن طلع البويات وطلع بعض النسويات وبعض المسترجلات يقلدون فيها الرجال يقلدون شعورهم الرجال وتلقاها حالقة رأسها حالقة تخيل في الجامعات في جامعة بناتنا في الجامعات بعضهم حالقة رأسها إيه بالصاع الصفري بالموس وبعضهم لا تربي ويختلفون فهذا كله داخل في القصات الشعر هذه لا تدخل باب القزع. لو كنا نريد أن نرحمهم لربطناهم بباب القزع لكن لا مسألة تشبه الكفار. نعم تشبه الكفار لا هم ذكروا هذا عاد مبحث لكن تشبه الكفار مش تشبه القوم منهم. لا تفضل المسألة بعدها.
فصل. ولا تختلف الرواية في كراهة حلق المرأة رأسها من غير ضرورة. قال أبو موسى برئ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصالقة والحالقة متفق عليه. وروى الخلال بإسناده عن قتادة عن عكرمة قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تحلق المرأة رأسها. قال الحسن هي مثلة. قال الأثرم سمعت أبا عبد الله يسأل عن المرأة تعجز عن شعرها وعن معالجته أتأخذه على حديث ميمونة؟ قال لأي شيء تأخذه؟ قيل له لا تقدر على الدهن وما يصلحه وتقع فيه الدواب
ثم وغيره. نعم.
قال إذا كان لضرورة فأرجو أن لا يكون به بأس.
يعني قد يوجد امرأة إذا تركت شعرها يخرج يتعرق المكان الجلد رأسها فروة الرأس ويخرج فيه حبوب
وأحيانا وتكون آلامها شديدة عليها، ولا ترتاح إلا إذا حلقت رأسها. مثل هذه الضرورات لا بأس. نعم.
فصل. ويكره نتف الشيء لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نتف الشيء.
نعم، وصرفه إنه أدب.
وقال إنه نور الإسلام. وعن طارق بن حبيب أن حجاما أخذ نشال بالنبي صلى الله عليه وسلم فرأى شيبة في لحيته فأهوى إليها ليأخذها، فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم يده وقال من شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة. اللهم الخلال في جامعه.
ما معنى من شاب شيبة في الإسلام؟ هل معناها أن وهو مسلم؟ من شاب شيبة ومسلم، أم أنه من شاب شيبة في خدمة الإسلام؟ يعني أفنى عمره حتى شاب في خدمة دين الله عز وجل، أيهما ترون؟ الأولى في الإسلام، يعني وهو في الإسلام وهو مسلم يعني. نعم. والثانية تحتمل. نعم.
فصل. ويكره حلق القفا لمن لم يحلق رأسه ولم يحتج إليه.
عرفتوا؟ وهذه مسألة موجودة حتى عندنا نحن. إذا خلص الواحد حلق رأسه عند الحلاق، حلق رأسه بدأ يسوي تحديد ويأتي للقفا ويحدد يقص، فهذا صورة من صوره. ومنها صور حلق القفا الموجودة الآن الذين يحلقون رؤوسهم منه بهذا الشكل ويبقي هذا الشعر. نعم، هذا مكروه ويكرهه. ولذلك إذا حلقت بالمكينة الحلاقة فلا لا تخلي يحدد، يكتفي بالحلاقة بس. نعم.
قال المروذي سألت أبا عبد الله عن حد القفا فقال هو من فعل المجوس، ومن تشبه بقوم فهو منهم.
سجل عندها تشبه. نعم.
وقال لا بأس أن يحلق قفاه وقت الحجامة. وروى الخلال بإسناده عن الهيثم بن حميد قال حف القفا من فعل المجوس، وأما حف الوجه فقال مهنا سألت أبا عبد الله عن الحف فقال ليس به بأس للنساء وأفضل للرجال. فصل. ويستحب خضام الشيب بغير السواد. قال أحمد إني لأرى الشيخ المخضوب فأفرح به، وذاكر رجلا فقال لم لا تختضب فقال أستحي، قال سبحان الله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المروذي قلت يحكى عن بشر بن الحارث أنه قال قال ابن داود خضبت قلت أنا لا أتفرغ لغسلها فكيف أتفرغ لخضابها، فقال أنا أنكر أن يكون بشر كشف عمله لابن داود، ثم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم غير الشيب. وأبو بكر وعمر خضبا والمهاجرون، فهؤلاء لم يتفرغوا لغسلها، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بالخضاب، فمن لم يكن على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس هو من الدين في شيء.
قال غير هذا، غيروا هذا وجنبوه ليش؟ السواد. نعم.
وحديث أبي ذر وحديث أبي هريرة وحديث أبي لمتة وحديث أم سلمة. ويستحب الخضاب بالحناء والكتم لما روى الخلال وابن ماجة بإسنادهما عن عثمان، عن عثمان بن عبد الله بن موهب قال دخلت على أم سلمة فأخرجت إلينا شعرا من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم مخضوبا بالحناء والكتم، وخضب أبو بكر بالحناء والكتم. ولا بأس بالرمس والزعفران، لأن أبا مالك الأشجعي قال كان خضابنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الرمس والزعفران. وعن الحكم بن عمرو الضفائي قال دخلت أنا وأخي رافع على أمير المؤمنين عمر وأنا مخضوب بالحناء وأخي مخضوب بالصفرة، فقال عمر بن الخطاب هذا خضاب الإسلام، وقال لي أخي رافع هذا خضاب الإيمان. ويكره.
ما معنى كلام عمر؟ أنا جلست أقرأ هذا الكلام قبل البارحة، البارحة ما استطعت، ما وجدت يعني أين وجهه. قال أنا مخضوب بالحناء وأخي مخضوب بالصفرة، خلاص هذا بالحناء وهذا بالإيش؟ صفرة، يمكن الزعفران. فقال هذا خضاب الإسلام وهذا خضاب الإيمان، ما الفرق؟ ولماذا جعل الخضاب بالحناء إسلام وجعل الخضاب بالصفرة إيمان؟
ها؟ كان بالجواز فضل
الله. لا فرق له. عمر رضي الله عنه فرق فجعل الحناء خضاب الإسلام وجعل الصفرة خضاب الإيمان ففرق عمر. لماذا فرق؟
فضل الزعفران على
هذا تفضيل الزعفران على الحناء جيد. غيرها للسواد فيكون الإسلام. طيب هل هذه مذمة يا شيخ؟ جعلها خضاب الإسلام يا شيخ، هذا مدح ما هو مذمة. ما نختلف إن الصفرة أرفع، ما عندنا مشكلة، بس لماذا جعل هذا الإسلام وهذا الإيمان؟ هل لها علاقة بالقلب؟ إيه ربطها بالإيمان يا شيخ، يمكن لها علاقة في القلب، نعم، ويكره. ها؟ يعني يؤثر في الآخرين يعني؟ لا، هو خضاب الإيمان فيه هو زاده قوة إيمان وذاك زاده قوة إسلام، فما الفرق؟ ما هو؟ أعطونا أعطونا اللي بعدها عشان الوقت. الكتم هذا جائز. لا غريب من السواد. ويكره مسألة الأخيرة ويكره
الخضاب بالسواد. وقيل لأبي عبد الله تكره الخضاب بالسواد؟ قال إي والله. قال وجاء أبو بكر بأبيه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غيروهما وجنبوه السواد.
على كل حال غيروهما وردت، غيروا هذا الشيء ورد، أما جنبوه السواد فيظهر الله أعلم أنها شاذة، صحيح في مسلم لكنها شاذة من طريق أبي الزبير عن إيش؟ عن جابر، لذلك راجعوها. فيه بحث بحثه واحد عتيبي كتاب وجنبوه السواد وخرج بنتيجة أن جنبوه السواد إيش؟ شاذة وليست صحيح، ولذلك أجاز بعض العلماء استخدام السواد مطلقا. نعم.
وروى أبو داود بإسناده عن عبد الله بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون قوم في آخر الزمان يخضبون بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة. ورخص فيه إسحاق بن راهويه للمرأة تتزين به لزوجها.
أصبحت زوجة عنده، أصبحت في بيته، ثم خرج الشيب في شعرها فخضبته بالسواد لأجل أن تتجمل لزوجها، هل هذا يعتبر من التدليس؟
لا،
لزوجتك. أما قبل الزواج فنعم يكون تدليس. نقف هنا، كتب الله أجركم و... نعم.
استثنى المذهب الحرب.
استثنى الحرب. لا يكره في الحرب. السبت القادم إن شاء الله سيكون الدرس من 128 إلى 148 إلى قوله والمبالغة في الاستشاق إلا وتخليل اللحية، وتخليل اللحية من 128 إلى 148. حضروا إلى هذا الموضوع إن شاء الله. السبت القادم إن شاء الله يكون في درس إن شاء الله. على كل حال معنا جروب، إذا حصل شيء نتواصل عن طريق ليش الجروب، إذا حصل شيء بقول لكم الدرس ليس هناك درس، لكن الأصل ها والظاهر في درس والغالب في درس. الله يجزاك وإياك الله يجزاك. السلام. أيوة عبود قفل ما قفلت باقي. طيب لا أنا بعطيك الجهاز.